أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلت في خطوات تحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام من دعاء لا فرق بينك وبينها. لقد انتهيت من الخطوة الخامسة كما هو معلوم، ولا أحب أن أدخل في الخطوة السادسة، وإنما سأذكر خلاصة الخطوة السابقة وهي الخطوة الخامسة. والذي حدا بي إلى ذكر الخلاصة مع أن هذا خلاف أسلوبي المتبع سابقا هو أمران. الأمر الأول، أهمية مقطع الخطوة الخامسة وهو المشتمل على عبارة لا فرق بينك وبينها. الأمر الثاني، دقة المقطع وعمقه. الآن أشرع بعونه تعالى وأحاول أن تكون هذه الخلاصة مبسطة ميسرة ومعمقة في نفس الوقت. قلت أن ولاة أمر الله تعالى وهم أهل البيت عليهم السلام كانوا متصفين بوصفين رئيسين، وهما الواصفون لقدرة الله والمعلنون لعظمته سبحانه وتعالى. وهذان الوصفان كما تقدم هما خارجيان، أي لا يتحققان ولا يتم تفعيلهما إلا مع غير أهل البيت، إلا مع المخلوقات الأخرى التي هي خارج دائرة أهل البيت، خارج دائرة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. وقد جعل الله عز وجل ولاة أمره هؤلاء، جعلهم معادن لكلماته وأركانا لتوحيده، وجعلهم آياته وجعلهم مقاماته. فالوصفان الأولان وهما معادن كلمات الله وأركان توحيده تتجلى فيهما وتظهر فيهما العظمة الإلهية، وهم عليهم السلام المعلنون لعظمة الله لأنهم معادن لكلماته وأركان لتوحيده. ويبقى الوصف الرئيس وهو الواصفون لقدرته. هذا الوصف يتحرك قولا وفعلا، ولا يتحقق هذا الوصف وهو أنهم واصفون لقدرة الله، لا يتحقق خارج دائرتهم عليهم السلام ويطلع عليه الخلق إلا من خلال كونهم عليهم السلام آيات الله الدالة عليه ومقاماته المعرفة خلقه به سبحانه وتعالى. هذه الآيات الإلهية والمقامات الإلهية لا تعطيل لها عن التعريف بالخالق سبحانه وتعالى في كل مكان، أي لا تتوقف ولا تتعطل عن دلالة المخلوقات على خالقها، وكذا لا تتوقف عن تعريف تلك المخلوقات بخالقها سبحانه وتعالى. في كل مكان وفي كل زمان، في كل مكان خلقه الله سبحانه وتعالى، وكذا في كل زمان، فكل من عرف الله سبحانه وتعالى فقد عرفه بهذه الآيات والمقامات. وعندما قال الدعاء لا تعطيل، أي لا تعطيل لهذه الآيات والمقامات في كل مكان، وجب أن يقول الدعاء يعرفك بها من عرفك، يعرفك بالفعل المضارع، لماذا؟ لأن معنى لا تعطيل لها أي لا تتوقف عن التعريف بخالقها لمخلوقاته ولا للحظة واحدة، وعدم التوقف هذا هو في كل مكان. فلو قال بدل يعرفك، لو قال وجاء بالفعل الماضي عرفك بها من عرفك، أي من عرفك في الماضي قد عرفك في الماضي بها، سابقا عرفك بها، فصح الإشكال الذي يمكن أن يقال: ما هو الدليل على أن هذه الآيات والمقامات ما زالت تدل على الله وتعرف الخلق به إلى الآن؟ لو قال الدعاء عرفك بها من عرفك لتم هذا الإشكال، لأنه سيكون المعنى في الماضي في السابق، المخلوقات التي عرفت ربها فقد عرفت ربها بهذه الآيات وبهذه المقامات. أما ما هو الدليل على أن هذه الآيات وهذه المقامات إلى الآن، يعني إلى زمن التكلم، إلى زمن قول هذا الدعاء، ما زالت الآيات تدل على ربها سبحانه وتعالى وما زالت المقامات تعرف الخلق بربها؟ لا يوجد دليل. من هنا الدليل الذي أبرزه الدعاء هو أنه جاء بالفعل المضارع يعرفك بها من عرفك، أي يعرفك إلى الآن بها من عرفك في الماضي، من عرفك في الماضي عرفك بها، وما زال التعريف مستمرا إلى الآن، يعرفك إلى الآن إلى زمان التكلم بها من عرفك، من عرفك حتى قبل زمان التكلم بلحظة هو قد عرفك بهذه الآيات وبهذه المقامات. لتوضيح الفكرة بعبارة أفضل فيها تمثيل أقول: لو كانت هناك قرية من القرى وفيها عين ماء صالح للشرب، وأنت تريد أن تخبرنا بأن هذه العين ما زالت إلى الآن يشرب منها كل أبناء القرية، فماذا تقول؟ لو قلت هذه العين شرب منها كل من شرب الماء من أبناء القرية، لقيل لك كلامك لا يدل على أن أبناء القرية إلى الآن يشربون منها، وإنما كلامك يدل على أن من شرب الماء في الماضي من أبناء هذه القرية قد شرب الماء من هذه العين، أما الآن فمن أين يشربون الماء؟ فالفعل الماضي وهو شرب لا يدل على أكثر من هذا المعنى. أنت ماذا قلت؟ أنت قلت هذه العين شرب منها كل من شرب الماء من أبناء القرية، إذن كلامك يدل على أن من شرب الماء في الماضي من أبناء هذه القرية قد شرب الماء من هذه العين، أما الآن فمن أين يشربون الماء؟ فالفعل الماضي وهو شرب لا يدل على أكثر من هذا المعنى، فلا دلالة للفعل الماضي على استمرار شرب أبناء القرية للماء من هذه العين إلى الآن، يعني إلى زمان التكلم. لكنك لو أبدلت الفعل الماضي بالفعل المضارع وقلت هذه العين يشرب منها كل من شرب الماء من أبناء القرية، لأصبح كلامك دالا بوضوح على أن كل من شرب الماء من أبناء القرية إلى قبل كلامك إلى زمن التكلم هذا قد شرب من هذه العين، فهذه العين لم تتوقف من سقي أبناء القرية ماء. أعود فأقول: يا ربي، إن آياتك ومقاماتك التي تعرف خلقك بك لم تتوقف عن تعريف خلقك بك أبدا، فكل من عرفك من خلقك من بداية خلقك لمخلوقاتك إلى الآن فإنه قد عرفك بهذه الآيات والمقامات. هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن هذه الآيات والمقامات تدل خلقك عليك وتعرفهم بك من خلال صفاتك التي أودعتها في ولاة أمرك الواصفين لقدرتك قولا وفعلا، فهم يجسدون صفاتك كما هي لخلقك، يجسدون علمك كما هو، يجسدون كرمك، يجسدون رحمتك، يجسدون كل صفاتك. إذن كل مفردات قدرتك يظهرونها لخلقك كما هي، فمن يرى صفاتك هذه التي ظهرت في ولاة أمرك يراك في هذه الصفات، لا فرق بينك وبينها، إلا أنها صفاتك قد أظهرها ولاة أمرك. نعم، قد أظهرها ولاة أمرك لمخلوقاتك، فكل صفاتك، صفات العظمة وصفات القدرة، قد ظهرت وتجلت في ولاة أمرك وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورآها واطلع عليها خلقك، قالوا عنها هي أنت، وإلا كيف عرفوك بها؟ لو كانت هذه الصفات تختلف عنك ولو في جانب واحد من الجوانب لما عرفوك بها، وإنما عرفوا شيئا آخر يشبهك في كل الجوانب إلا هذا الجانب المختلف عنك. فيجب أن تكون هذه الصفات تحكي صفاتك 100% حتى يعرفك الخلق بها. إذا حصل أي اختلاف فسوف يعرف الخلق بهذه الصفات التي لا تحكي ولا تبرز صفاتك 100%، سوف يعرف الخلق شيئا آخر غيرك سبحانك وتعاليت. وإذا جزمنا بأن هذه الصفات التي عرفك الخلق بها هي صفاتك 100%، إذن لا فرق بينك وبينها إلا فرق واحد رئيس، وهو أن هذه الصفات التي حكت وأظهرت صفاتك لخلقك، هذه الصفات تقوم بموصوفات بشرية، لأن الصفة تقوم بموصوفها. هذه الصفات التي حكت وأظهرت صفاتك يا ربي تقوم بموصوفات بشرية، وهذه الموصوفات البشرية هم ولاة أمرك الذين هم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، إلا أن هذه الموصوفات البشرية التي قامت بها تلكم الصفات وتحققت فيها وظهرت فيها، إلا أنهم عبادك وخلقك، فهم عبادك وأنت معبودهم، وهم خلقك وأنت خالقهم سبحانك وتعاليت. فولاة أمرك الذين قامت ووجدت هذه الصفات بهم هم عبادك، وولاة أمرك هؤلاء هم الذين جعلتهم آياتك ومقاماتك، فهذه الآيات والمقامات هي خلقك تتصرف فيها كما تشاء، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. وهذه الصفات التي بها عرفك من عرفك من خلقك هي آياتك الدالة عليك، وهي مقاماتك المعرفة بك، وقد تجلت وبرزت وظهرت صفاتك فدلت الخلق عليك، فهي إذن آياتك. وهل تدل عليك إلا آياتك؟ وحيث أن هذه الصفات قد عرفت خلقك بك فهي إذن مقاماتك، وهل تعرف خلقك بك إلا مقاماتك؟ إذن صفاتك يا ربي القائمة بولاة أمرك هي آياتك ومقاماتك الدالة عليك والمعرفة بك، ولا فرق بينك وبينها، لأنه لو وجد أي فرق بينك وبينها لما دلت عليك ولما عرفت خلقك بك، فيجب أن يكون لا فرق بينك وبينها. وإذا تحقق لا فرق بينك وبينها فحينئذ تدل عليك وتعرف خلقك بك. غاية الأمر أن هذه الصفات التي هي آياتك ومقاماتك هي صفات، والصفات لا توجد إلا في موصوف، وهذا الموصوف هم ولاة أمرك، هم الذين أنت جعلتهم آياتك ومقاماتك سبحانك وتعاليت. فولاة أمرك هؤلاء هم عبادك وخلقك. فلأن الدعاء أراد أن يأتي بأداة الاستثناء وهي إلا، فيجب حينئذ أن يؤتى بعدها بمستثنى، فجيء بجملة اسمية مدخولة لأن مبتدأها الضمير وهو هم، وهو ضمير جماعة الذكور، وخبرها لفظ عبادك، إلا أنهم عبادك. فحيث جعل الخبر هو عبادك فلا يصح جعل المبتدأ ضمير جماعة الإناث، إذ لا يقال إلا أنها عبادك، وإنما يقال إلا أنها إماؤك. وواقع هذا الاستثناء ما هو؟ واقع هذا الاستثناء هو: يا ربي، إن هذه الصفات التي تحكي صفاتك 100% هي آياتك الدالة عليك، وهي مقاماتك المعرفة خلقك بك، فلا فرق بينك وبينها، إلا أن الموصوفات التي تقوم بها هذه الصفات، هذه الموصوفات هم عبادك، فعبادك لا يخبر بها إلا عن جمع مذكر، بخلاف كلمة خلقك فهي قابلة للحمل على المذكر وعلى المؤنث، أي يصح أن يخبر بها عن المذكر فيقال هم خلقك، وعن المؤنث فيقال هي خلقك. من هنا أرجع الضمير على خلقك مؤنثا، فقال فتقها، أي فتق هذه الخلق، فتقها أي فتق الآيات والمقامات، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. عندما جاءت لفظة خلقك جاء تفسيرها، تفسير الخلق وهو التصرف في المخلوق، فتقها ورتقها بيدك. فتق الشيء فصل أجزائه عن بعضها البعض، والرتق هي وصل تلك الأجزاء ببعضها البعض. فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، هذا هو المخلوق. المخلوق فتقه ورتقه بيد خالقه، المخلوق بدؤه من خالقه وعوده إلى خالقه. فتحصل مما تقدم إن الصفات الإلهية القائمة بولاة أمر الله تعالى هي آياته الدالة عليه، وهي مقاماته المعرفة به سبحانه وتعالى. وحيث أنها دالة عليه ومعرفة لخلقه به فلا فرق بينه وبينها، إلا من جهة أن الذين تقوم بهم هذه الصفات هم الموصوفات البشرية الأكمل، هم عباد الله وهم خلق الله سبحانه وتعالى. فولاة أمرك يا ربي هم من تحكيك صفاتهم فتدل عليك إذ هي آياتك، وتعرف الخلق بك إذ هي مقاماتك، فلا فرق بينك وبينها. في كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني رضوان الله عليه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بأرض قفراء، فرأى دراجا أي نوع من الطيور يدرج في مشيه،
فكلمه عليه السلام، قال له، أي قال الإمام أمير المؤمنين لهذا الدراج، لهذا الطائر: منذ كم أنت كنت في هذه البرية، ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال الطائر: يا أمير المؤمنين، منذ 400 سنة أنا في هذه البرية، ومطعمي ومشربي هو إذا جعت أصلي عليكم فأشبع، وإذا عطشت أدعو على ظالميكم فأروى. قلت: يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك، هذا شيء عجيب، ما أعطي منطق الطير إلا سليمان بن داود عليه السلام. فقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يا سلمان، أما علمت أني أعطيت سليمان ذلك؟ يا سلمان، أتريد أن أريك شيئاً أعجب من هذا؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين ويا خليفة رسول رب العالمين. قال: فرفع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى الهواء وقال: يا طاووس اهبط. فهبط طير الطاووس، ثم قال: يا صقر اهبط. فهبط الصقر، ثم قال: يا باز اهبط. فهبط الباز، ثم قال: يا غراب اهبط. فهبط الغراب. ثم التفت الإمام أمير المؤمنين إلى سلمان قائلا: يا سلمان، اذبح هذه الطيور وانتف ريشها وقطعها إربا إربا واخلط لحومها. يقول سلمان: ففعلت ذلك، فعلت ما أمرني مولاي، لكني تحيرت في أمره. فعرف الإمام أمير المؤمنين أني متحير، فالتفت إلي وقال: ما تقول يا سلمان؟ فقلت: يا مولاي، طيور تطير في الهواء لا أعرف لها ذنبا، وقد أمرتني بذبحها. فقال عليه السلام: يا سلمان، أتريد أن أحييها الساعة؟ قلت: نعم يا مولاي. يا سلمان، أتريد أن أحيي لك هذه الطيور التي أنت ذبحتها بيدك ونتفت ريشها وقطعتها إربا إربا وخلطت لحومها؟ يقول سلمان: قلت: نعم يا مولاي. فنظر الإمام أمير المؤمنين إلى هذه الطيور المذبوحة شزرا وقال: أيتها الطيور، طيري بقدرة الله. فطارت الطيور جميعا بإذن الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول سلمان: فتعجبت من ذلك وقلت: يا مولاي، هذا أمر عظيم. قال: يا سلمان، لا تعجب من أمر الله، فإن الله قادر على ما يشاء، فعال لما يريد. يا سلمان، إياك أن يحول بوهمك شيء، أي إياك يا سلمان أن تظن بعقلك أني إله، أنا عبد الله وخليفته، أمري أمره، ونهي نهيه، وقدرتي قدرته، وقوتي قوته. فأهل البيت عليهم السلام الذين هم ولاة أمر الله، قدرتهم قدرة الله، وقوتهم قوة الله عز وجل، هم الأدلاء على الله تعالى، هم المعرفون به. ولم يتوقف هذا التعريف ولا لمدة لحظة واحدة، في كل مكان، في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، كل من عرف الله من الملائكة والنبيين والإنس والجن وغيرهم، منذ أن خلق الله هؤلاء إلى الآن، قد عرفوا الله تعالى بأهل البيت عليهم السلام. أعود إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام لسلمان: يا سلمان، إياك أن يحول بوهمك شيء، أي إياك أن تظن بعقلك شيئا وهو الربوبية والألوهية لي، أنا عبد الله، دائماً يبدأها: أنا عبد الله، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، وهل بعد هذا الفرق فرق؟ هم عباد الله والله معبودهم، هم خلق الله والله خالقهم. ولا يخفى أن القدرة الإلهية لسانها المعبر عنها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هم ولاة أمر الله سبحانه وتعالى، فأمره إليهم في التشريع والتكوين. ولا يخفى أن القدرة محورها العلم، فلا قدرة على شيء إلا بالعلم بذلك الشيء، وقد أعطاهم الله علم ما مضى وعلم ما بقي، وعندهم علم الكتاب. هناك سؤال أطرحه وأجيب عليه وأنهي هذه الخلاصة. السؤال يقول: كيف يعرف أهل البيت عليهم السلام الخلق بربهم؟ كيف يدلون المخلوقات على خالقها؟ الجواب: هناك طريق واحد. عندما يبرز أهل البيت عليهم السلام إحدى الصفات الإلهية أمام أي مخلوق كان، كأن يبرزون ويظهرون العلم الإلهي. فمثلا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني، يعني سلوني عن كل ما يخطر ببالكم. هنا المخلوق يرى تجسيدا واضحا للعلم الإلهي، العلم بكل شيء. فقبل أن يخطر ببال هذا المخلوق الذي رأى تجسد العلم الإلهي في علي عليه السلام، قبل أن يخطر بباله وينسب الألوهية لعلي عليه السلام، يبادره أمير المؤمنين قائلا: إنما أنا عبد الله. لا يذهب عقلك بعيدا، أنا عبد الله. كما سمعتم عندما رأى أمير المؤمنين تحير سلمان وقد يذهب عقله بعيدا، بادره مباشرة وقال له: يا سلمان، أنا عبد الله وخليفته. هذا هو حال أهل البيت عليهم السلام عندما يعرفون المخلوقات بخالقها. سمعتم الدعاء عندما قال الدعاء: لا فرق بينك وبينها، ماذا قال؟ قال: إلا أنهم عبادك وخلقك. وهل يوجد هناك فرق أكبر من فرق الخالق والمخلوق؟ غاية الأمر أن هذا المخلوق هو مخلوق أكمل، وحتى لو كان مخلوق أكمل يبقى مخلوق، له خالق. فتقه ورتقه بيد الخالق، بدءه من الخالق وعوده إلى ذلك الخالق سبحانه وتعالى. أنا أرى أن هذه العبارة التي وشحت هذا الدعاء واقعا وزينت هذا الدعاء، وهي عبارة: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدءها منك وعودها إليك. أنا أجد أن هذه العبارة هي أنصع صورة للتوحيد الإلهي. توحيد الله سبحانه وتعالى وهم أركان توحيده، تجلى هذا التوحيد الإلهي عندما قالت العبارة: إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا المخلوق الأكمل مهما أصبح في عظمته وفي هيبته وفي قدرته التي أعطيت له من الخالق، يبقى هو مخلوق، يبقى هو عبد له معبود، يبقى هو مخلوق له خالق، ذلك الخالق يتصرف فيه. فتقه ورتقه بيد الخالق، بدءه من الخالق وعوده إلى ذلك الخالق. فأهل البيت عليهم السلام عندما يظهرون أمام المخلوقات القدرة الإلهية والقوة الإلهية، يردفون ذلك ويلحقون ذلك مباشرة، ولا سيما إذا رأوا في هذا المخلوق الذي رأى فيهم قدرة الله، ورأى فيهم قوة الله، ورأى فيهم عظمة الله، عندما يرون في هذا المخلوق أنه قد ينسب إليهم الألوهية والربوبية، يبادرونه ويسمعونه حالا هذا القول: إنما نحن عبيد الله، أنا عبد الله. هذا معنى يفصح عنه أهل البيت بلسانين. اللسان الأول سمه اللسان الحقيقي، أي أنهم يعبرون عن تلك الصفة باللفظ الدال عليها، اللفظ الذي وضع لها. فيعبر الإمام أمير المؤمنين ويخاطب سلمان فيقول: قدرتي قدرة الله وقوتي قوته. فيعبر عن القدرة بلفظها وعن القوة بلفظها. وهناك لسان آخر قد يسمى باللسان المجازي إذا صح أن يسمى، بدل أن يقول قوتي قوة الله أو أنا قوة الله، يقول أنا يد الله، فيعبر عن القوة باليد. وبدل أن يقولوا نحن الشهداء على الناس، الشهداء على الخلق، يقولون بأبي هم وأمي، نحن عين الله في خلقه، العين التي تراقب الخلق. بدل أن يقولوا نحن الذين يتوجه الخلق إلينا، يقولون نحن وجه الله. وهل يتوجه المخلوق إلا إلى وجه خالقه سبحانه وتعالى؟ أكتفي بهذه الخلاصة التي أرجو أن أكون قد بينت وأفصحت فيها بالأسلوب السهل الممتنع ماذا يريد الدعاء من قوله: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.